بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من بلوغ المرام، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: ما كنيته يا عبد القدوس؟ ما كنيته؟ ما يدري؟ أبو حمزة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. اختصر الحديث، والحديث فيه قصة: ثلاثة نفر أتوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها. ما معنى تقالوها؟ رأوها قليلة. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل ولا أنام. والآخر ماذا قال؟ أصوم الدهر ولا أفطر. والثالث قال: لا أتزوج النساء. ما يريد أن ينشغل عن عبادة الله. هل هذا الفعل في أصله خير أو ما هو خير؟ خير، وأرادوا الخير، لكن هذه الكيفية هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب لا، ولو كانت نيتهم الخير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم ذلك. هذا من الأحاديث التي تدل على بطلان تقسيم البدع إلى خمسة أقسام كما ذكره الإمام النووي. الإمام النووي ذكر أن البدع تنقسم إلى خمسة أقسام: بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، وبدعة. وهذا التقسيم باطل. هذا الحديث يدل على بطلانه، وحديث كذلك العرباض بن سارية، وحديث جابر: كل بدعة ضلالة. فالتقسيم هذا باطل، وإن قاله الإمام النووي رحمه الله فهو ليس بمعصوم، فلا حجة للصوفية في تعلقهم بهذه التقسيمات، والأدلة واضحة جلية. وشأن المقلد ماذا يقول؟ تأتي له بالدليل ويقول: أنت أعلم من النووي، أنت أعلم من فلان. طيب، النووي هل يقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو اجتهد وأخطأ، ما هو معصوم. المعصوم هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجب عليك أن تأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنووي وغيره من أئمة الإسلام ما يدعون الناس إلى أن يأخذوا أقوالهم بأنها أقوال معصومين لا يجوز مخالفتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك وقال: لكني أنا أصلي وأنام، يعني ما أصلي الليل كله، أصلي من الليل وأنام فيه. يعطي جسده حظه من النوم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام أول الليل ويقوم آخره. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل القيام قيام من؟ داود عليه الصلاة والسلام. ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأصوم وأفطر، يعني في غير رمضان لا يسرد الصيام على الدوام طوال العام، بل يصوم ويفطر، يصوم ويفطر. وأما من صام الدهر كله فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صام ولا أفطر، لا صام من صام الأبد. وقال: لا أفضل من صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فمن رغب عن وهكذا وأتزوج النساء. فالزواج من سنن الأنبياء، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وهذا هو الشاهد في هذا الباب. وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. رغب في الشيء أحبه ومال إليه، ورغب عن الشيء اختار غيره. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: هذا لفظ مسلم، وللحديث سبب، وهو أنه قال أنس: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. انتبه للسؤال عندك يا أوس، ما معنى تقالوها؟ ارفع صوتك حتى نسمع ما تقول، هل أنت تجيب جوابا صحيحا أم تغالط؟ إيش معنى تقالوها؟ كيف؟ بعضهم أخذ شيء من إيش؟ لأنك ما انتبهت. انظر الآن الذي ما ينتبه كيف يجيب. طيب، كأنهم تقالوها ما معنى؟ ها؟ راوها إيش؟ قليلة. حسنت. قال الذي ما ينتبه للدرس، قال: بكعتني بها. نبكع. ما الذي قال بكعتني بها؟ سعيد، هذا في حديث أبي موسى، قال: ما يحسن أحدكم كيف يتشهد؟ فقال: قد علمت أنك ستبكعني بها. يعني قال: فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. هل هذه القاعدة صحيحة؟ كل حديث في فضائل الأعمال فيه من فعل كذا وكذا غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر فهو ضعيف. هل هذه قاعدة صحيحة؟ قاعدة صحيحة ذكرها الشيخ ابن عثيمين، قاعدة صحيحة. ما هناك من غفر له من ذنبه ما تقدم وتأخر إلا النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من خصوصياته. فما هناك عمل من الأعمال يغفر لك ما تأخر من ذنوبك. ما تقدم نعم أحاديث كثيرة، أما يغفر لك ما تأخر من ذنبك هذا ما في دليل، ما في حديث بهذا. قال: فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إليهم فقال: أنتم قلتم كذا وكذا، أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أنا أصلي الحديث في رواية: أعلمكم بالله وأخشاكم له. وهو دليل على أن المشروع هو الاقتصاد في العبادات دون الانهماك والإضرار بالنفس وهجر المألوفات كلها. إذن هذا الحديث مما يستفاد منه الاقتصاد في العبادة. ما هو الاقتصاد في العبادة؟ ما معنى الاقتصاد؟ ما معنى الاقتصاد في العبادة؟ عندك يا أنور الاقتصاد، ما هو الاقتصاد؟ الاعتدال. الاعتدال، الاقتصاد الاعتدال فيها. كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني معتدلة. وجاء في الحديث أن الاقتصاد من أخلاق النبوة. الاقتصاد معناه الاعتدال في النفقة. فالاقتصاد في العبادة خير من أن يشق الإنسان على نفسه فينقطع. يأتي ليلة ويصلي بثلاثة أجزاء واليوم الثاني ينام، لكن إذا كان يصلي كل يوم بنصف جزء أو بجزء أو بربع جزء وكل يوم على هذا الحال كل يوم مستمر، خير من الذي يأتي به صلاة طويلة تثقل عليه وينقطع معها ما يواصل، وربما أيضا سبب له تضيع صلاة الفجر. فلا بد من الاعتدال. قال: وأن هذه الملة المحمدية مبنية شريعتها على الاقتصاد والتسهيل والتيسير وعدم التعسير، يعني هذه الشريعة شريعة سهلة سمحة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حبلا ممدودا لزينب، هذا من عبادتها تصلي، فإذا حصل لها فتور تتعلق بالحبل لتواصل الصلاة وهي قائمة ما تجلس، هذا من شدة حرصها على العبادة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ حلوه، ابعدوا هذا الحبل. لماذا؟ قال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. لكن هذا الآن ما يصلح لمثلنا هذا الدليل أن يأخذ الإنسان به ويقرأ آية آيتين ويقول يصلي أحدكم نشاطه، هذا فتور، هذا فتور. كانوا يصلون حتى يتعبون من طول القيام، من طول القيام الله أعلم كم أجزاء في الركعة الواحدة ويطيلون. أما نحن الآن لو أخذنا بهذه الأدلة على الحال الذي عليه كثير منا، الله أعلم من سيصلي بصفحة. ولا شك أن المداومة على العمل وإن كان قليلا هذا عام، لكن الإنسان لا يعطي نفسه يعني الفتور الزائد الذي يكون سببا للتقصير، ونسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. قال الطبري في الحديث: الرد على من منع استعمال الحلال من الطيبات مأكلا وملبسا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا مما اختلف فيه السلف، فمنهم من ذهب إلى ما قاله الطبري، ومنهم من عكس واستدل بقوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. قال: والحق أن الآية في الكفار. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالأمرين، استعمال الحلال، وهكذا أيضا كان يزهد في هذه الدنيا. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالأمرين، والأولى التوسط في الأمور وعدم الإفراط في ملازمة الطيبات، فإنه يؤدي إلى الترفه والبطر ولا يأمن من الوقوع في الشبهات، فإن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانا فلا يستطيع الصبر عنه فيقع في المحظور، كما أن من منع من تناول ذلك أحيانا قد يفضي به إلى التنطع والتكلف المؤدي إلى الخروج عن السنة المنهي عنه. ويرد عليه صريح قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يؤدي إلى الملل القاطع لأصلها وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلا وترك النفل. طيب، وملازمة إذن هذا تكون مضمومة. كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يؤدي إلى الملل القاطع لأصلها وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلا وترك النفل يفضي إلى البطالة وعدم النشاط إلى العبادة وخيار الأمور أوساطها. وأراد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: فمن رغب عن سنتي عن طريقتي فليس مني، أي ليس من أهل الحنيفية السهلة، بل الذي يتعين عليه أن يفطر ليقوى على الصوم، وينام ليقوى على القيام، وينكح النساء ليعف نظره وفرجه. وقيل إذا أراد من خالف هديه صلى الله عليه وسلم طريقته أن الذي أتى به من العبادة أرجح مما كان عليه الصلاة والسلام، فمعنى ليس مني أي ليس من أهل ملتي، لأن اعتقاد ذلك يؤدي إلى الكفر. أن الذي أتى به من العبادة أرجح، يعني يصل به الحال إلى أن ينظر إلى ما أتى به من العبادة أنه خير من العبادة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل، يعني هذا يكون الأمر فيه أخطر مما إذا أراد مجرد الاجتهاد والزيادة فيها، ولا يصاحب ذلك اعتقاد أن أفضل مما عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء به. قال رحمه الله تعالى: سأل عند من؟ عندك إسماعيل. أخذنا حديث من الآن؟ حديث أنس؟ قلت حديث أنس؟ طيب حديث أنس. قال: وعنه، عندك يا ياسين، وعنه من هو؟ وعنه من هو؟ أبا مقبل عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يأمرنا بالباءة، يعني معناه بالزواج، وينهى عن التبتل نهيا شديدا. وهذا مما يؤيد أي قول، يأمرنا بالباءة يدل على ماذا؟ على ترجيح قول من قال من استطاع منكم الباءة، أن المراد به القدرة على مؤن النكاح وما يتعلق بالنكاح. يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار، حديث معقل في الصحيح المسند برقم 1126. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له، يعني أنه يريد أن يتزوج امرأة عاقرة ما تلد، فالنبي عليه الصلاة والسلام، الرجل كرر ذلك 3 مرات يريد أن يتزوج بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. من يجيب على هذا السؤال؟ عندك يا أبا مالك. لو أن امرأة تزوجت رجلا ثم هذا الرجل لا ينجب، تعالج وقال له الأطباء أنت لا تنجب، هل للمرأة أن تطالب بالطلاق من أجل هذا السبب؟ نعم يجوز لها، وإن صبرت صبرت، لكن من حيث الجواز يجوز لها، ولا تكون آثمة إذا طلبت الطلاق، لأن طلب الولد مشروع ومقصود من مقاصد النكاح. وهذه فتوى الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم، فلا تدخل في حديث من أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والحديث أيضا هذا حديث أنس صححه العلامة الألباني رحمه الله. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: التبتل الانقطاع عن النساء، وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله تعالى. ما حكم هذا الفعل؟ ما حكم هذا الفعل؟ نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن التبتل نهيا شديدا، نهى عن التبتل نهيا شديدا. قال: وأصل التبتل القطع، ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول، يعني منقطعة لعبادة ربها، ولفاطمة رضي الله عنها البتول. هل هذا أصل؟ أما لمريم فهو ثابت، جاء في الحديث في قصة جعفر لما كان عند النجاشي ذكر من وصف مريم البتول، لكن فاطمة هل ورد ذكرها في حديث بذلك؟ قال: لانقطاعهما عن نساء زمانيهما دينا وفضلا ورغبة في الآخرة. والمرأة الولود كثيرة الولادة. طيب كيف يعرف ذلك؟ كيف يعرف ذلك؟ عندك يا أخانا سلطان قد زوج الولود، كيف يعرف أنها ولود؟ تزوجها بكرا، ما تزوجت قبل، كيف يعرف؟ من أقاربها، من نساء، النساء التي هن قريبات لها يعرف ذلك. قال: ويعرف ذلك في البكر بحال قرابتها، تزوج الولود الودود. قال: والودود المحبوبة بكثرة ما هي عليه من خصال الخير. ثم ذكر منها، طيب، قال: وحسن الخلق والتحبب إلى زوجها، ودود متوددة متحببة إلى زوجها، والمكاثرة المفاخرة، وفيه جوازها في الدار الآخرة. ووجه ذلك أن من أمته أكثر فثوابه أكثر، لأن له مثل أجر من تبعه. ولهذا بكى موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج، وقال: ما يبكي؟ قال: يدخل من أمته الجنة أكثر من أمتي. وهذا من باب تمني الخير والتنافس فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاء في حديث ابن عباس أنه جاء فيه أن موسى وقومه كثر، قال: رأيت سوادا عظيما. فقيل لهؤلاء، فقيل لهذا موسى وقومه، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة. يعني معناها أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، كم يدخل منهم الجنة؟ 2/3، ثلثي الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، وثلث في الجنة من بقية الأمم. هذه منقبة عظيمة لهذه الأمة، ومزية لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غيرهم الأنبياء. قال: ووجه ذلك أن من أمته أكثر فثوابه أكثر، لأن له مثل أجر من تبعه. الحديث هذا ماذا يفيد؟ مشروعية اختيار المرأة المتصفة بهذه الأوصاف، أن تكون ولودا ودودا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.